وقد وجدوا ما ذكره على الصفة التي وردت في المنام. وهذا ذكره الإمام أبو عبد الله بن قدامة رحمة الله عليه أبو محمد عبد الله بن قدامة في كتابه المغني في كتاب الوصايا، وهي مسألة خلافية معروفة عند العلماء. إذا أري الميت في منامه يقول أعطوا فلانا حقا، أو أعطوا فلانا مال كذا، أو لفلان علي دين أعطوه. فقال بعض العلماء لا عبرة به، وقال بعض العلماء إن قامت الدلائل على صدقه فإنه يعمل بوصيته بعد موته، وأن الله لطف به، وذلك لكي يتخلص من ذمة الدين، فإن الدين يعتبر رهنا للذمم، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بجنازة فقال هل عليها دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، فما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة بالدين. نسأل الله السلامة والعافية. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على خطر الدين على الميت، فقد يرحم الله الميت ويلطف به فينسى دينا عليه، أو يكون بينه وبين الناس ديون ولا يكتب تلك الديون، فيلطف الله عز وجل بالميت فيراه أهله يخبر عن ديونه والحقوق التي عليه. فهذا إذا قامت الدلائل على صدق قوله فإنها رؤيا صالحة ومنام معتبر، ويؤدي الورثة الحقوق إلى أهلها. أما المنامات المشتملة على المخالفات الشرعية فإنه لا عبرة بها، كأن يرى مناما يسقط حقا لله عز وجل عليه، أو يرى من يأمره بالمنكر أو ينهاه عن المعروف، فذلك الشيطان الرجيم تلبس بالصورة التي رآها حتى يوقعه في العصيان. ولا يزال الشيطان بالإنسان يؤذيه مستيقظا ونائما إلا أن يلطف الله جل وعلا به. قال فأتيت ابن عباس فحدثته، أي بعد أن رأيت الرؤيا أتيت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحدثته، فقال الله أكبر. وهذا يدل على مشروعية التكبير. إذا رأى الإنسان أمرا أعجبه فإن السنة أن يكبر. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في خيمة فقال إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا. فقال إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة الحديث. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم. هذه هي السنة، أنك إذا سمعت أمرا أعجبك أن تقول الله أكبر. وقال بعض العلماء إنما سن للإنسان أن يكبر عند العجب، لأنه إذا تعجب من الشيء عظمه، أي يستعظم الشيء، فإذا استعظم الشيء تذكر أعظم الأشياء وأجلها وهو الله. فقال الله أكبر، أي الله أجل وأعظم مما ذكر، والله على كل شيء قدير. قالوا فناسب أن يذكر الله جل وعلا بالتكبير. فقال ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم، وهذا هو هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم. أنهم يذكرون الله عند التعجب من الأشياء على خلاف الناس اليوم، فإنهم غافلون، وإذا نظروا إلى شيء أعجبهم ربما صفقوا وربما طاحوا وفعلوا أمورا لا تليق بالإنسان أن يفعلها. فالسنة للإنسان أن يذكر ربه وأن يعظم خالقه، وذلك من القرب المشروعة عند المناسبات. فهذه مناسبة يشرع فيها ذكر الله جل وعلا. وقوله سنة أبي القاسم أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وجعل ذلك من وزين حسناتكم، اللهم آمين. هذا سائل يقول: رجل نوى العمرة في أشهر الحج ولم يقصد بها التمتع للحج، ثم بعد أن انتهى من عمرته وأتت أيام الحج سهل الله له الحج وأراد أن يحج مفردا، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كل من أوقع العمرة في أشهر الحج وبقي بمكة وحج من عامه ذلك فهو متمتع، سواء كان في نيته حينما فعل العمرة أن يحج من ذلك العام أو لم يكن في نيته، فإن العبرة في الشرع الجمع بين النسكين في سفر واحد، والنية لا عبرة بها، في قول جماهير العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: إذا اعتمر الرجل في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وهي دون مسافة القصر، فما الحكم أثابكم الله؟
من نوى العبرة من بلده ثم رجع إلى بلده ولو كان بلده دون مسافة القصر فإنه لا يعتبر متمتعا، وذلك لأنه أوقع الحج من ميقاته، وشرط التمتع أن يوقع الحج من مكة، فإن حج من بلده فإنه مفرد ولو كانت عمرته في أشهر الحج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسال يقول: هل يجوز للمكي القران، وما حكم حجي في حالة ما إذا نويت القران وأنا مكي ثم في يوم التروية وبعد الإحرام أخبرت بأن القران للمكي لا يجوز فغيرت النية إلى إفراد وذلك بعد إحرامي وتلبيتي، فما الحكم أثابكم الله؟
هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء: هل أهل مكة وحاضر المسجد الحرام يتمتعون أو لا يتمتعون؟ فجمهور العلماء على أن أهل مكة لهم التمتع، بمعنى أنهم يوقعون العمرة في أشهر الحج ثم يحجون من عامهم وهم متمتعون، وإن تمتعوا لزمهم الدم، سقط عنهم الدم، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أولا، يشرع للمكي أن يتمتع، وثانيا أنه إذا تمتع سقط عنه الدم، فيحتاجون إلى دليلين. الدليل الأول: كيف قالوا بجواز التمتع للمكي؟ والدليل الثاني: كيف قالوا إن المكي إذا تمتع سقط عنه الدم؟ أما مشروعية التمتع لأهل مكة فانتزعوه من قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا من صيغ العموم، كما هو معلوم في الأصول أن من صيغ العموم، فإن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن هذا النص عام ولم يخص غير المكي وهو الآفاقي دون المكي. الدليل الثاني، ما الدليل على إسقاط الدم عليهم إذا تمتعوا؟ قالوا قوله تعالى ذلك، أي بعد أن ذكر الهدي وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك أي الدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدل على أن من كان من حاضر المسجد الحرام أنه إذا تمتع سقط عنه الدم، لأنه أحرم بالنسكين من ميقاته، بخلاف غيره فإنه أحرم بالحج من غير ميقاته فشرع له الدم جبرانا للنقص العارض في نسكه. وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه إلى أن المكي لا يتمتع ولا يقرن، وإن تمتع وقرن لزمه الدم، عكس قول الجمهور تماما. قال إذا تمتع لا يجوز له أن يتمتع، فإن تمتع لزمه الدم. فمن الذي أفتاك لأنه لا يصح منه القران؟ وقد عمم الله جل وعلا. والصحيح قول الجمهور أن الآية الكريمة دلت على جواز التمتع للجميع بقوله فمن تمتع، ودلت على سقوط الدم بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام. والإمام أبو حنيفة يستدل بنفس الآية، يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عام، وقوله في آخر الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام راجع إلى أول الآية، فيكون التمتع لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وبقي الدم لكل من تمتع. فأقول لا يتمتعون وعليهم الدم إن تمتعوا، هذا مذهب الإمام الحنيفة. ويستدل بدليلين، يقول دليلي على أن الآية المراد بها المكي أن قوله ذلك اسم إشارة يعود للبعيد، والهدي الذي يذكره الجمهور قريب، والقاعدة أن اسم الإشارة البعيد للبعيد الحقيقة لا للقريب، وبناء على ذلك قال يعود إلى صدر الآية. والدليل الثاني له أن الله قال ذلك لمن، فلو كان الدم كما يقول الجمهور كان قال ذلك على من، والصحيح مذهب الجمهور. أما قوله ذلك قال جوابنا عن أن الآية في قوله ذلك فصل بينها وبين الدم بفاصل وهو بدل الدم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلو قال هذا لعاد إلى البدل، ولفهم منه أن المبدل منه لا يأخذ حكم بدله لأنه أعلى، فقال ذلك حتى يعود إلى الأصل فيجمع بين الأصل وبدله. أما قوله ذلك لمن، لو أراد الله عز وجل الهدي لقال ذلك على من، نقول إن اللام تستعمل بمعنى على، كما قال في قوله تعالى ومن أساء فلها أي فإليها، فعليها أي على النار، ومن أساء فلها أي فللنار أي فعل النار، بمعنى على. فإن اللام تستعمل على، تقول لي بمعنى علي. نعم، وهذا يترجح قول الجمهور. قال تعالى ومن أساء فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، هذا هذه الآية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها أي فعليها أي على الأنفس. فهنا اللام بمعنى على، فيكون قول ذلك لمن أي ذلك على من، وهذا هو أصح الأقوال في الآية الكريمة. وعلى هذا فأنت قارن ويلزمك دم القران، ويصح منك تمتع القران، ولا يصح منك ما ذكرت من كونك قلبت النية إلى الحج. والله تعالى أعلم. أتابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، رجل أحرم واعتمر يوم التروية فهل يصح له التمتع؟ أتابكم الله. إذا فعل العمرة في يوم التروية ثم انتهى منها ومضى إلى ثم أحرم بالحج بعدها ومضى إلى عرفات صح تمتعه، لأنه أوقع العمرة في أشهر الحج. ويوم التروية يسن فيه الذهاب إلى منى أن ينوي الإنسان الحج ويمضي إلى منى فيصلي بها الظهر، وهذا على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب، فلا يفهم منه أن التمتع لا يقع في يوم التروية. والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ، صيام 3 أيام التي قال الله فيها فصيام 3 أيام في الحج، متى تكون هذه الثلاثة؟ أثابكم الله، يحرم بالحج، فإن شاء مثلا أحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة هو جاء بعمرة، وذلك في أشهر الحج، كأن يأتي مثلا في شهر شوال ويبقى بمكة بعد انتهائه من العمرة، فإذا لم يكن عنده هدي يحتاط بتقديم نية الحج، فينوي الحج يوم خمس من الحجة مثلا، فيصوم يوم خمس ويوم ست ويوم سبع، فيكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، وإن شاء صام يوم ست وسبع وثمان، وإن شاء صام يوم سبع وثمان وتسع، ولكن يوم ست لما كان يمنعه الصيام عن الاشتغال بالذكر فإنه يكره صيام يوم عرفة، لكن إذا اضطر إلى ذلك واحتاج إليه فلا حرج، لأنه من الواجبات، وقد كانت أم المؤمنين عائشة كما في الموطأ تصوم يوم عرفة حتى إذا ابيض ما بينها وبين الناس دعت بفطرها وأفطرت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. ويقول السائل: ما شرط قول أبي جمرة رضي الله عنه: وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دمه؟ أثابكم الله.
هذا يخير فيه الإنسان، إن شاء أخذ بأعلى درجات الهدي وهو الجزور، وإن شاء أخذ بأوسط الكمان وهو البقرة، وإن شاء أخذ بقدر الإجزاء وهي الشاة، وإن شاء شرك في دمه كأن يشتري ناقة فيشترك فيها السبع، لحديث جابر رضي الله عنه أنهم اشتركوا في الجزور وكانت تجزي عن سبع، هذا معنى قوله أو شرك في دم، أي يشتركون في دم الجزور، واختلف هل يقع التشريك في البدنة في البقرة أو لا يقع، والصحيح أنه يقع في البقرة كما يقع في الجزور، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، فدل على أن البقر يذكره التشريك، فيجوز أن يشترك السبعة لا أكثر في الجذور أو في البقرة، والجذور أعلى الكمال والبقرة دونه، وقال بعض العلماء إن البقرة والجذور في فضل واحد، والصحيح أن الجذور أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل هذا على أن الجذور أفضل من البقرة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: رجل ذهب إلى الحج وفي أيام قمي أصيب بمرض بسيط، ووكل من يرمي عنه الجمرة مع أنه كان يستطيع الرمي لولا خوفه من اشتداد المرض عليه، ماذا يجب عليه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في الأمساك ولا أن يستخف بالشعائر، فمن كان مريضا مرضا يعيقه عن فعل النسك فإن الله عز وجل قد عذره على أمر يحتاج إلى تفصيل في المناسك، أما إذا كان قادرا مستطيعا أو به قليل المرض أو يسير المرض الذي لا يعيق عن القيام بالواجب فإنه لا يعتبر عذرا شرعيا، وعلى هذا فإن هذا التوكيل واقع في غير موقعه، وكل توكيل وقع في غير موقعه فوجوده وعدمه على حد سواء، فكأن الذي وكل لم يوكل ولم يرمي أصلا، وعلى هذا فإنه يلزمه دم عن يوم كامل إن وقع ذلك التوكيل على هذه الصورة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يسأل: هل ورد دعاء مخصص في الطواف والسعي؟ وهل هناك دعاء بين الركنين وفي السعي بين العلمين الأخضرين؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة للطواف فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في طوافه صلوات الله وسلامه عليه بالبيت، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الأمر فيه على السعة، ورد فيه بعض الأحاديث فكل ما في إسنادها. وقالوا من أفضلها قوله عند البداية في الدعاء المشهور اللهم إيمانا بك إلى آخره، وهو حديث الحاكم في مستدركه. وأما بالنسبة للأدعية فإن المسلم ينبغي عليه أن يستحضر قلبه عند الدعاء، وليس بحاجة أن يقرأ كتبا لا يعلم معناها، وأن يدعو بأذكار لا يفهم مرادها. وتخصيص كل شوط بدعاء مخصوص هذا بدعة، ونص العلماء على بدعيته، لأن الشرع أطلق الدعاء، وليس لمكلف أن يقيد ما أطلقه الشرع إلا بدليل. وبناء على ذلك فإنه لا يصح الدعاء بأدعية مخصوصة في الأصوات، حتى إنك ترى بعضهم يقرأ الدعاء فإن بقي من الدعاء شيء وقد انتهى من الشوط بقي واقفا حتى ينتهي من الدعاء قبل أن يدخل في الشوط الذي بعده. لبس على الناس دينهم وأصبحوا يعتقدون أو يظنون أن كل دعاء من هذه الأدعية لا بد أن يقع في هذا المكان. وهذا لا يختلف اثنان من أهل العلم أن مثل هذه العبادات على هذا الوجه أنه بدعة، ولا يجوز الدعاء أو إيهام الناس بأدعية مخصوصة وأذكار مخصوصة وأوراد مخصوصة دون بينة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا أصل لتخصيص الأشواط سواء بين الصفا والمروة أو عند الطواف بالبيت بدعاء مخصوص. ولذلك تسمع كلمات عجيبة وعبارات غريبة، ولو سألت الإنسان ما معنى هذا الكلام لما فهم الكلام الذي يقوله. سبحان الله، أيدعو الله بشيء لا يعرفه؟ ولذلك تجد جهلهم بما تضمنته هذه الأدعية يؤدي إلى دعاء الله لما لا يفهم. وهل يشرع لأحد أن يدعو الله جل جلاله في مثل هذا المقام العظيم؟ يمنعون الناس من الأدعية المأثورة المشروعة بأدعية مخترعة وفيها تكلف وسدع وغير ذلك مما هو واضح وظاهر منها، كل ذلك من البدعة والحدث. وإنا لله وإنا إليه راجعون، يوم أصبح المسلم يعجز عن سؤال الله حاجته. بلغ بالمسلم نسأل الله السلامة العافية، يا أخي سل الله صلاح دينك ودنياك وآخرتك، هل تستطيع هل يعجز منك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة؟ هل تعجز أن تقول اللهم أصلح لي ديني؟ هل تعجز أن تدعو لوالديك، أن تدعو لأبنائك، بناتك، زوجتك، أهلك؟ هل تعجز أن تدعو لإخوانك؟ كل هذا يعجز عن الإنسان جهل كيف يسأل الله جل جلاله، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يدل على استخفاف الناس بدينهم وجهلهم بحدود ربهم. لو كانت والله حوائج دنيا، لو كانت أمورا دنيوية وتجارات دنيوية تحتاج إلى ألفاظ مخصوصة لنستحى الواحد أن يكون جاهلا بهذه الألفاظ. اذهب إلى أي تجارة أو إلى أي عمل يحتاج إلى ألفاظ مخصوصة وتجد الإنسان يستحي أن يقش مع الناس في هذه التجارة أو هذا العمل يجهل هذه الألفاظ المخصوصة. فكيف بالوقوف بين يدي الله جل جلاله؟ وهذا يدل على جهل الناس صلى الله السلام والعافية واستخفافهم بالدين والشرع. وصدق الله جل جلاله إذ يقول وما قدر الله حق قدره. نعم هو الدين في قلوب العباد، الإنسان يذهب إلى حجه وعمرته، ينبغي أن لا ينوي الحج والعمرة إلا وفي قلبه الحاجات والمسائل والقربات، وسؤال الله عز وجل أن يسلم في دينه ودنياه وآخره. لو كانت القلوب حية لعرف الإنسان كيف يدعو ربه، لو كان الإنسان لا يغفل عن ذكر القبر لأصبح في جميع طواف يقول اللهم سلمني من عذاب القبر، لو كان الإنسان لا يغفل عن سكرة الموت لكان يسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، وما فكر له لسان عن سؤال الله عن حسن الخاتمة، ولو كان الإنسان يتذكر دائما الصراط ودقته وحسابه وشدته ومؤونته والآخرة وما فيها من الشدائد والأهوال لجلس ثيلة طوافه وسعيه لا يفتر لسانه أن يسأل الله أن يعيده من هذه الأهوال. إن أمامك الأهوال والشدائد والكربات والمصاعب وأنت لا تدري هل يختم لك بخاتمة الإحسان أو يختم لك بخاتمة السوء، فاسأل الله جل جلاله. تحتاج أن تقرأ كتب لا تعي معناها، سل الله خير الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يوطن نفسه على العلم وعلى الفهم والوعي، وإذا أراد أن يسأل الله فليسأل بجوامع الدعاء، يسأله جوامع الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فللنبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة يسيرة تجمع للعبد خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي،